الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. هذا كلام المصنف رحمه الله على صفات الله عز وجل. والكلام على الصفات أصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، ولهم فيها جادة معروفة لا بد لكل مسلم أن يعرفها ويدين الله عز وجل بها. وقد تكلم المصنف رحمه الله عليها بعد كلامه على القرآن، وقد عرفنا أن الكلام على القرآن من جملة الكلام على الصفات، وإنما أفرد لعظيم أهميته وكثرة الخوض فيه وما حدث فيه من المحنة في عهد الإمام أحمد رحمه الله. قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. فصفات الله عز وجل كاملات، كمالا مطلقا لا يشوبها نقص بوجه من الوجوه، ولا يعتريها شيء من العيب ولا الآفات. ثم هي أيضا غير مخلوقات كما تكلمنا في القرآن سواء بسواء. فالقاعدة في صفات الله عز وجل أنها أزلية غير مخلوقة، لا يجوز على شيء منها خلق ولا حدثان. قال: دائمات أزليات، فهي من جهة الأولية أزلية، ومن جهة الآخرية أو البقاء باقية دائمة لا يفنى منها شيء أبدا، كما قال الله عز وجل في كلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فصفات الله عز وجل من جهة الأولية أزلية، ومن جهة الآخرية باقية دائمة لا يفنى منها شيء أبدا. قال: وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. هذا كلامه رحمه الله على نفي الخلق عن الصفات. فالصفات غير مخلوقة كما عرفت، ولو جاز على شيء منها خلق أو حدثان لكانت معرضة للفناء والزوال كما هو شأن المخلوقين. ولا شك أن صفات الله عز وجل لا يلحقها شيء من ذلك أبدا. ولا كان الله تعالى ناقصا فيزيد، إذ لو قيل بخلق شيء من صفاته للزم من ذلك أن الله جل وعز كان ناقصا حتى حدث له الكمال. لأجل هذا كانت القاعدة المعلومة من الدين بالضرورة أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. قال: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. ففي إثباتنا لصفات الله عز وجل ننزه الله تعالى عن التشبيه، فالله تعالى لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال: وقصرت عنه فطن الواصفين، فالله جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه، والمشبه لا يمكنه أن يتوصل إلى تشبيهه إلا إذا كان قد أحاط علما بالله. كذلك الذي يكيف صفات الله أو الذي يدعي لها نعتا معينا أو هيئة معينة كما سنبينه إن شاء الله، كل ذلك لا يتم حتى يحاط بالله عز وجل علما، ولا يمكن لأحد أن يدعي ذلك. قال: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، دائم من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. هذا كلام على بعض صفات الله عز وجل كما سنبينه إن شاء الله، مع الإشارة إلى الكلام على صفة العلو وقد سبق في محله ولله الحمد. هذا كلام المصنف رحمه الله، وفي تفصيله مسائل. المسألة الأولى: اعتقاد السلف في الأسماء والصفات. المسألة الأولى: اعتقاد السلف في الأسماء والصفات. هذا الاعتقاد الطيب المبارك يصاغ في عبارة جامعة شاملة محفوظة تدون كما هي وتحفظ. يقول أهل العلم في صياغ معتقد السلف: نؤمن بما سمى الله به نفسه، وبعد كلمة سمى اكتب بين قوسين وصفا، يبقى نؤمن بما سمى وبعدين تفتح قوس وصفا، تقفل القوس ده. نؤمن بما سمى أو وصف الله به نفسه، وبما سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه هي القاعدة الجامعة الشاملة في ذكر معتقد السلف في أسماء الله تعالى وصفاته. وفي شرح هذه القاعدة نقول: أولا، التعبير بلفظ الإيمان، التعبير بلفظ الإيمان أولى من التعبير بلفظ الإثبات، أولى من التعبير بلفظ الإثبات، لأن الإيمان يتضمن القول والعمل، لأن الإيمان يتضمن القول والعمل. المقصود بذلك أننا قلنا في بداية القاعدة أو في نصها: نؤمن بما وصف الله به نفسه، بما سمى الله به نفسه، إلى آخره. فتحرينا التعبير بلفظ الإيمان ولم نقل نثبت، وهذا أولى. فالتعبير بلفظ الإيمان أولى من التعبير بلفظ الإثبات، لأن الإيمان يتضمن القول والعمل، وهذا أمر مهم جدا في الاعتقاد في الأسماء والصفات. فاعتقادنا في الأسماء والصفات لا يتوقف عند مجرد الإثبات والنفي، لا يتوقف عند مجرد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يتوقف على مجرد نفي ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتقادنا في الأسماء والصفات يتعدى إلى قدر زائد على ذلك. فنحن نثبت، وإثباتنا هذا ينبني عليه عمل، لأن الإيمان في أصله يشمل القول والعمل كما عرفت. فنثبت أسماء الله وصفاته، وهذا الإثبات ينبني عليه عمل، ينبني عليه الانقياد، ينبني عليه عمل القلب من المحبة والخوف والرجاء ونحو هذا، ينبني عليه عمل الجوارح من خشية الله ومراقبته وملاحظة علمه واطلاعه. ولهذا يتكلم العلماء كثيرا في مبحث مهم من مباحث الأسماء والصفات، وهو آثار الأسماء والصفات. آثار الأسماء والصفات، تجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية يعبر عنه بإيش؟ يقول: الفوائد المسلكية. الفوائد المسلكية من الإيمان باسم الله كذا أو بصفة الله كذا. فالمقصود بالفوائد المسلكية الفوائد العملية التي تمثل عمل المسلم تجاه الأسماء والصفات، أو بناء على إيمانه بالأسماء والصفات. إذن فالتعبير بلفظ الإيمان أولى من التعبير بلفظ الإثبات. ثم الشطر الأول في قولنا: بما سمى الله به نفسه، بما سماه به رسوله، وكذلك في الوصف. هذا الشطر فيه التنبيه على التوقيف، فيه التنبيه على التوقيف في جانب الأسماء والصفات. فأسماء الله تعالى وصفاته مبناها على التوقيف المحض، لا يجوز أن يخاض في شيء من ذلك بالعقل ولا بالاستحسان ولا بالرأي ولا بالقياس ولا بغير ذلك من المسالك، وإنما تتبع فيه نصوص الشرع في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، كما قال غير واحد من علماء السلف والخلف: لا نتجاوز ما في القرآن والحديث. فإيماننا بالأسماء والصفات لابد أن يشتمل على جانب التوقيف، لا نثبت لله اسما إلا إذا جاء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك الصفات لا نثبت له صفة إلا ما جاء في الكتاب والسنة. ثم نقول بعد ذلك: من غير تحريف. والتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، وهو الذي يقول فيه أهل البدع التأويل، هو الذي يقول فيه أهل البدع التأويل. فأهل البدع من مظاهر ابتداعهم وانحرافهم في الأسماء والصفات ما يسمونه بالتأويل، والمعنى عندهم كما سمعت آنفا يصرفون اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل على ذلك عندهم، فيقولون: الوجه الثواب، واليدان أو اليد القدرة، والنزول نزول الرحمة أو نزول الثواب أو نزول الملك عليكم السلام ورحمة الله، والاستواء هو الاستيلاء، والعلو هو علو الشأن، وهكذا، والغضب إرادة الانتقام، والرحمة إرادة الثواب، وهكذا. فيصرفون اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل على ذلك، القرينة عندهم هي التخلص من التشبيه، لأنهم يقولون: لو أثبتنا لله وجها فهذا تشبيه، لو أثبتنا يدا فهذا تشبيه، إلى آخر. فهذه القرائن عندهم تجعلهم يصرفون الألفاظ عن ظاهرها فيما يسمونه بالتأويل، وهو في حقيقته تحريف، لأنه تغيير للفظ أو لمعناه. ولهذا ينقسم التحريف عند العلماء إلى قسمين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. التحريف اللفظي كما قرأ بعض المبتدعة قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فنصب لفظ الجلالة، قال: وكلم الله موسى تكليما، حتى ينفي الكلام عن الله عز وجل، حتى يجعل أن الله هو المكلم وليس المتكلم. فهذا تحريف في اللفظ، لأنه غير صورة اللفظ في النص، وهذا نوع من التحريف قليل جدا، لا تكاد أمثلته تتجاوز المثالين والثلاث. وأما التحريف المعنوي فهو الأكثر، وهو الذي مثلنا له آنفا، يقولون: الوجه الثواب، اليد القدرة، إلى آخر. فهذا تحريف في المعنى، لا يغيرون شيئا في اللفظ، يعني يسمعون قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، لا يغيرون شيئا في هذا اللفظ، لكن يقولون: اليد ها هنا معناها كذا وكذا وكذا، فيصرفون اللفظ، يصرفون يتكلمون في إيش؟ في المعنى، عندهم تحريف في المعنى. وفي نفي التحريف عن الأسماء والصفات إشارة إلى إثبات المعاني الظاهرة، لأننا نقول التحريف ما معناه؟ صرف اللفظ عن معناه لقرينة أو عن ظاهره، إذن هناك ظاهر يصرف عنه، هناك ظاهر لللفظ يصرف عنه. فعندما ننفي التحريف عن الأسماء والصفات هذا يتضمن إثبات هذا الظاهر الذي نتكلم فيه، إذن فهناك ظاهر معروف للأسماء والصفات، هناك ظاهر معقول يعرف في لغة العرب، هذا الظاهر نقر به ونثبته على ما جاء في النصوص، خلافا للذين يقولون بتفويض المعاني كما سنبينه في حينه إن شاء الله. إذن في نفي التحريف فائدتان: الفائدة الأولى إثبات نفس المعنى الظاهر الذي دل عليه النص، والفائدة الثانية عدم صرفه عن هذا الظاهر الذي يتبادر منه. إذن فهناك معنى في الأصل نثبته، ثم بعد ذلك ننفي التحريف، ننفي التغيير عنه. ثم نقول بعد ذلك: ولا تمثيل. والتمثيل هو ادعاء المثلية أو الشبه بين الله عز وجل وبين خلقه، كما قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة في صورة التمثيل أو التشبيه، أن يقول: يد كيدي، سمع كسمعي، قدرة كقدرتي، إلى آخره. هذا هو المقصود بالتمثيل. والتعبير بالتمثيل أولى من التشبيه كما قال أهل العلم لأسباب متعددة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية، منها أن التمثيل هو الذي ورد به النص كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، أقصد ورد بنفيه، فنحن نتحرى التعبير بالمثلية اتباعا للنص الذي جاء في كتاب الله تعالى. والأدلة على نفي التمثيل والتشبيه عن الله تعالى معروفة كما ذكرناه آنفا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا. وكذلك يدخل في هذا مثل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، لأن من مثل الله تعالى بخلقه فقد جعل لله أندادا. كذلك قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا شك أن من مثل الله بخلقه فقد ضرب له الأمثال. فكل هذه الأدلة تدل على نفي التمثيل عن الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله. ثم نقول بعد ذلك ومن غير تكييف. والتكييف هو اعتقاد كيفية معينة، هو اعتقاد كيفية معينة، وتحت كلمة معينة ضع خطا، أو ذكره، أنت كتبت كيفية يبقى أو ذكرها، اعتقاد كيفية معينة أو ذكرها أو السؤال عنها، كل هذا يدخل في التكييف المذموم الذي ننفيه عن الأسماء والصفات. فمن التكييف المذموم أن تعتقد في نفسك كيفية معينة، ومن ذلك أن تذكرها بلسانك، أن تقول وجه الله صفته كذا، ورحمته صفتها كذا، وسمعه صفته كذا، وبصره هيئته كذا. ومن الكيف المذموم أيضا أن تسأل عنه، أن تقول كيف سمعه، كيف بصره، كيف استوى، كيف يده، كيف علوه، كيف كذا. فالسؤال عن الكيف أيضا يدخل في الذم، يدخل في الجانب المذموم. والأصل في نفي التكييف بهذه الصفة عن الله تبارك وتعالى أو أسمائه وصفاته الآيات التي فيها نفي إحاطة الخلق بالله، كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ويدل على ذلك أيضا الآيات التي تذم القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فكل هذه الأدلة تنفي الكيف بالصفة المذكورة عن الله عز وجل، لأن الذي يدعي في الله أو في أسمائه أو في صفاته كيفية معينة لازم ذلك ماذا؟ أنه أحاط علما بالله، لازم ذلك أنه قال على الله ما لا يعلم، هذه الكيفية التي يعتقدها أو يدعيها أو يسأل عنها إلى غير هذا. من أين له كل هذا؟ من أين له أن يتكلم بهذه الأشياء أو يعتقدها؟ وهنا تنبيه مهم جدا، وهو الذي عبرنا عنه بقولنا اعتقاد كيفية معينة. فالمذموم أن تعتقد كيفية معينة محددة، وأما أصل الكيف فموجود كما قال أهل العلم، فالكيف موجود في أسماء الله تعالى وصفاته، لكننا لا نعرفه، لا نعرف عنه شيئا. لأجل هذا لا يجوز لنا أن نعتقد كيفية معينة، نحن نعتقد أصل الكيفية، نعتقد في الجملة أن أسماء الله تعالى لها كيف، وأن صفاته لها كيف، نعتقد هذا في الجملة، لكن ما صورة هذا الكيف، ما حد هذا الكيف، ما شكله، ما نعته، ما هيئته، هذا لا دراية لنا به. فالذي يفوض إذن، وهذا تنبيه آخر، الذي يفوض إذن إلى الله عز وجل وإلى علمه هو هذا الكيف، هذا الكيف المعين. نقول الله أعلم بكيفية ذاته، الله أعلم بكيفية أسمائه، الله أعلم بكيفية صفاته، هذا اللي هو الذي يفوض إلى الله عز وجل. لكن المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ في الأسماء والصفات هذا لا يفوض إلى الله، بل هو معلوم. فنحن نعرف معنى الرحمة ومعنى العلم ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى الحكمة ومعنى الاستواء ومعنى العلو ومعنى اليد إلى آخره، هذه المعاني الظاهرة المعقولة في لغة العرب نعرفها ونعقلها ونتكلم في تفسيرها، لكن الذي نفوضه إلى الله عز وجل هو الكيف. ثم نقول بعد ذلك: ولا تعطيل. والتعطيل هو النفي والإنكار. التعطيل هو النفي والإنكار، كقوله تعالى: وبئر معطلة، أي لا منفعة فيها. فالتعطيل في أسماء الله وصفاته معناه إنكار ما تدل عليه، إنكار مقتضاها، إنكار وجودها، هذا يدخل في التعطيل. والتعطيل له دركات كما سنبينه إن شاء الله، منه ما يعود إلى الأسماء، منه ما يعود إلى الصفات، منه ما يعود إلى بعض الصفات دون بعض بحسب مذاهب المبتدعة في هذه المسألة. ثم بعد ذلك، في ختام الكلام على هذه المسألة، هناك قاعدتان عظيمتان ينبني عليهما مذهب السلف في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، أو بتعبير آخر: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. فأما القاعدة الأولى فنقول فيها: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما نثبت لله ذاتا من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، فكذلك الصفات. نقول هذا ردا على أهل البدع الذين ينفون الصفات أو يعطلونها أو يؤولونها. نقول: ألستم تثبتون لله ذاتا؟ لابد أن يقولوا: بلى. فنقول لهم: فهذه الذات التي تثبتونها أيلزم منها تشبيه؟ أيلزم منها مماثلة؟ أيلزم منها تكييف؟ أيلزم منها كذا؟ فلابد أن يقولوا: لا يلزم شيء من ذلك. فنقول لهم: فالصفات كالذات ولا فرق. يبقى إذن الكلام في الصفات كالكلام في إيه؟ في الذات. وأما القاعدة الثانية فهي: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، فلا نفرق بين صفة وأخرى ولا بين اسم وآخر. وط شوية. لا نفرق بين اسم وآخر ولا بين صفة وأخرى. فكما نثبت لله حياة، كما نثبت له سمعا، كما نثبت له بصرا، كما نثبت له علما، فكذلك نثبت له وجها ويدين وعينين وأصابع ونزولا واستواء على العرش إلى غير هذا. نقول هذا أيضا ردا على أهل البدع الذين يفرقون بين بعض الصفات وبعض. يقولون: لا نثبت الاستواء على معناه المعقول، لا نثبت النزول، لا نثبت الرحمة، لا نثبت الرضا، لا نثبت الغضب، لا نثبت الضحك، لا نثبت الأصابع. لماذا يا قوم؟ لأن هذه الأشياء تستلزم التشبيه. نقول: ألستم تثبتون لله علما؟ فسيقولون: بلى. ألستم تثبتون له سمعا؟ فسيقولون: بلى. ألستم تثبتون له حياة؟ فسيقولون: بلى. فنقول: هذه الأشياء هل تستلزم عندكم تشبيها أو تمثيلا إلى غير هذا؟ فسيقولون: لا، لا تستلزم. فنقول: فكذلك الصفات التي نفيتموها أو أولتموها ولا فرق. فما المانع من أن تثبتوا لله عز وجل وجها على ما يليق بذاته من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل؟ ما المانع من هذا في اليدين والعينين والاستواء والنزول والضحك والمجيء وكذا وكذا؟ فالكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. المسألة الثانية: الفرق بين الأسماء والصفات. الفرق بين الأسماء والصفات. الفرق الأول أن الأسماء تدل على العلمية، تدل على العلمية، والمقصود أنها أعلام لله عز وجل. الأسماء بمثابة الأعلام لله تبارك وتعالى، بخلاف الصفات. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني نقول: الأسماء كمثل العليم، الحكيم، السميع، البصير، اللطيف، الخبير، هذه أعلام لله عز وجل. تجري مجرى الأعلام في حقنا نحن، يعني بالنسبة لنا نحن، هناك محمد وهناك أحمد، هناك زيد، هناك بكر، هناك عمرو. فكذلك الأسماء لله تعالى هي أعلام له، لكن يقال الوجه، العين، الرحمة، على أنها أعلام. يقال مثلا الله الوجه، يصلح هذا؟ لا، لكن تقول إيش؟ الله العليم، الله السميع، الله البصير، لأنك تريد ذكر العالمية لله عز وجل. لكن عندما تأتي في مقام الوصف تقول إيش؟ الله ذو العلم، ذو الرحمة، ذو الوجه، ذو اليدين. لا بد من هذا. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الأسماء هي التي يدعى بها، الأسماء هي التي يدعى الله بها بخلاف الصفات. يعني يقال يا عليم، يا رحيم، يا حكيم، يا لطيف، يا تواب، لكن ما يقال يا وجه، يا رحمة، يا علم، يا استواء. لكن يقال إيش بقى كما تكلمنا آنفا؟ يا ذا الرحمة، يا ذا الوجه، هكذا. فعند الدعاء إذا أردت أن تدعو بالصفات، إذا أردت أن تدعو الله بصفاته، فإنك تضيفها إلى الله عز وجل، لكن لا تفردها بالدعاء. نعم. الفرق الثالث أن الأسماء تدل على الصفات، الأسماء تدل على الصفات وتشتمل عليها، وتشتمل عليها. فالعليم يدل على صفة العلم، والرحيم يدل على صفة الرحمة، والتواب يدل على صفة التوبة، والخبير يدل على صفة الخبرة، وهكذا. فهذه هي العلاقة بين الأسماء والصفات بناء على هذا الفرق الثالث. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة تقسيم الصفات، تقسيم الصفات. الصفات تنقسم باعتبارات معينة إلى تقسيمات مختلفة. فالتقسيم الأول الذي سنذكره إن شاء الله هو تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. فالصفات باعتبار قيامها بالذات أو باعتبار تعلقها بالمشيئة تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. نعم؟ لا ما فيش. فالصفات الذاتية هي التي تقوم بذات الله عز وجل وليس لها تعلق بالمشيئة، فلا يقال فيها إن شاء الله اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، لا يقال إن شاء الله فعل مقتضاها وإن شاء لم يفعله، كمثل الحياة وكمثل السمع وكمثل البصر وكمثل الوجود وكمثل العلو، كل هذا يدخل في الصفات الذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، يعني إن شاء الله فعل مقتضاها وإن شاء لم يفعله، كمثل صفة الضحك لله عز وجل. الله تبارك وتعالى يضحك في مقامات معينة في أوقات معينة بمشيئته جل في علاه، ليس الضحك لله تبارك وتعالى صفة لازمة له أبدا في كل وقت وحين. كذلك بالنسبة للاستواء، الله جل وعلا قال عن الاستواء: ثم استوى على العرش. إذن فلم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، فالاستواء بهذا الاعتبار صفة فعلية، وقد تقدم هذا في الفرق بين الاستواء وإيه؟ والعلو. كمثل النزول، نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل هذا يقع دائما في كل وقت وحين؟ كلا، وإنما هو مؤقت كما جاء في الحديث، فهذه صفة فعلية. ومن الصفات ما هو ذاتي فعلي، يصلح أن تقول فيه صفة ذاتية فعلية، فهو ذاتي باعتبار أن الله عز وجل لم يزل متصفا به، وفعلي باعتبار أنه يتجدد كل وقت وحين على حسب مشيئة الله عز وجل، كمثل صفة إيش؟ الكلام، ذكرنا هذا آنفا. وكمثل الخلق، صفة الخلق لله عز وجل، فالله لم يزل خالقا وهو أيضا يخلق ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. كمثل صفة الإرادة، فالله عز وجل لم يزل مريدا وهو أيضا يريد المرادات شيئا بعد شيء بحسب مشيئته جل في علاه. التقسيم الثاني عندنا تقسيم الصفات إلى صفات عقلية وصفات نقلية أو سمعية. طبعا التعبيرات تختلف، يعني بالنسبة للصفات الفعلية يقال فيها أيضا الصفات الاختيارية، يقال هذا ويقال هذا. بالنسبة للصفات العقلية والنقلية يقال في النقلية سمعية ويقال فيها خبرية، على معنى أنها جاءت في الخبر. فالصفات باعتبار معرفتها هل يمكن أن تعرف بالعقل أم لا بد في معرفتها بالنقل، تنقسم إلى صفات عقلية وصفات نقلية. فالصفات العقلية هي التي يمكن أن يتوصل إليها بالعقل من غير أن ينبني الأمر في ذلك على نقل صرف، يعني ليس الأمر في هذه الصفات أننا لا نعرفها أبدا إلا من خلال النقل، أو لا يمكن أن نتوصل إليها أصلا إلا من خلال النقل، بل يمكن أن نتوصل إليها من خلال العقل. وهذه مسألة مهمة جدا ولا تتعارض مع ما ذكرناه آنفا في جانب التوقيف، لأن الذي نفاه العلماء في جانب التوقيف هو الخوض في أسماء الله تعالى وصفاته بناء على العقل الصرف وبناء على نظرية المعتزلة في إيجاب ما يوجبه العقل وحظر ما يحظره العقل على الله عز وجل. لكن الصفات التي تكلم فيها العلماء وقالوا إنها تعرف بالعقل كما سنبينه إن شاء الله، مقصودهم بذلك أن العقل يثبتها لله تبارك وتعالى، ليست أمرا غيبيا محضا، ليست أمرا نقليا صرفا، وإنما تثبت بالعقل كما تثبت بماذا؟ بالنقل. هذا هو المقصود. كمثل صفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الحكمة وصفة العلم، كل هذا يدخل تحت الصفات العقلية. وأما الصفات النقلية فهي التي لا يمكن أن يتوصل إليها أصلا إلا من خلال النقل، يعني العقل لا مدخل له فيها أساسا. كمثل صفة النزول وصفة الاستواء وصفة الوجه وصفة اليدين وصفة المجيء يوم القيامة وصفة الضحك، كل هذه الصفات صفات نقلية محضة، ولهذا يقول فيها العلماء الصفات الخبرية، أي الصفات التي جاءت في ماذا؟ في الأخبار عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تكلمنا في الصفات منها ما هو ذاتي فعلي، فكذلك ها هنا من الصفات ما هو إيش؟ عقلي نقلي، كصفة السمع والبصر مثلا وردتا بالنقل ويمكن إثباتهما أيضا من خلال العقل. التقسيم الثالث عندنا تقسيم الصفات إلى مثبتة ومنفية. تقسيم الصفات إلى مثبتة ومنفية. فالصفات المثبتة هي التي أثبتت لله عز وجل في النصوص كما ذكرناه آنفا، والصفات المنفية هي التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب كيف يقال صفة لله بهذا الاعتبار؟ ها هنا قاعدة مهمة جدا لأهل السنة في مقابلة أهل البدع، وهي أن النفي، اكتب هذا، وهي أن النفي لا يكون مدحا، لا يكون مدحا أو كمالا حتى يتضمن، حتى يتضمن إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. يعني إيه؟ يعني النفي في ذاته ليس كمالا وليس مدحا. إذا قيل في شخص إنه لا يجهل، إيش معنى لا يجهل هذه؟ إذا قيل فيه لا يعجز، ليس بأصم، ليس بأبكم، ليس بأعمى، هذا بمجرده ليس مدحا ولا كمالا، وإنما يكون كمالا متى؟ إذا استلزم إثبات كمال ضده. يعني يقال ليس بأصم إذا كان هو على الحقيقة سميعا، يقال ليس بأبكم إذا كان هو على الحقيقة متكلما، ليس بأعمى إذا كان على الحقيقة بصيرا، لكن مجرد النفي في حد ذاته ليس فيه كمال. ولهذا تجد في عقائد المبتدعة أنهم يصفون الله بالنفي على وجه التفصيل، وهذه قاعدة أخرى اكتبها عندك من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، الإثبات المفصل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، والنفي المجمل. يعني أهل السنة عندما يتكلمون في وصف الله عز وجل في مقام الإثبات يفصلون الله جل وعلا سميع بصير عليم حكيم رحيم تواب إلى آخره، لكن في مقام النفي يكون نفي مجمل. ليس من جادة أهل السنة أن يقال ليس بجاهل ولا عاجز ولا أصم ولا أبكم ولا أعمى ولا كذا ولا كذا، لا، المبتدع هم الذين يقولون هكذا، لكن أهل السنة في مقام النفي ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل، في مقام النفي كما قال الله تعالى أيضا لا تأخذه سنة ولا نوم هكذا، لكن ليس هناك تفصيل في مقام الإيش النفي، وإنما التفصيل عند أهل السنة في مقام الإثبات. يبقى بناء في بالنسبة للكلام في الصفات المنفية، فإنما قيل فيها صفات منفية على معنى نفيها عن الله عز وجل، ونفيها عن الله تعالى إنما كان كمالا لأنه أثبت كمال الضد، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى من الصفات المنفية إيه؟ السنة والنوم، فالله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، تضمن هذا إثبات الكمال، إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى من الصفات المنفية عن الله الضلال والنسيان، تضمن هذا إثبات كمال إيه؟ إثبات كمال العلم، إثبات كمال الإحاطة، وهكذا. المسألة الرابعة، أشهر المذاهب المبتدعة في الصفات، المذهب الأول، اكتب أولا المذاهب وبعد كده نتكلم إن شاء الله. المذهب الأول، عليكم السلام ورحمة الله، التحريف بين قوسين التأويل، تأويل، نعم، التحريف بين قوسين التأويل، وهو مذهب الكلابية والأشاعرة ونحوهم. المذهب الثاني، التشبيه والتجسيم، التشبيه والتجسيم، وهو مذهب داود الجواربي، داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن الحكم الرافضي، داود الجواربي، عارف الجورب، الجوارب انسبها بقى، الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي ونحوهما، وهشام ابن الحكم الرافضي. المذهب الثالث، التعطيل، التعطيل، وهو مذهب الجهمية، وهو مذهب الجهمية بين قوسين في الأسماء والصفات، بين قوسين في الأسماء والصفات. والمعتزلة بين قوسين في الصفات دون الأسماء، في الصفات دون الأسماء. المذهب الرابع، التفويض، التفويض، وهو الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف، وهو الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف. هذه أشهر مذاهب أهل البدع في الأسماء والصفات. المذهب الأول منها كما ذكر عندك التحريف، وهو المعبر عنه بالتأويل كما سبق بيانه آنفا، وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة ومن جرى مجراهم، وهذا التحريف يكون عندهم خاصة في الصفات الخبرية، في بعض الصفات الخبرية وفي الصفات الاختيارية. في بعض الصفات الخبرية كصفة الوجه والعينين والساق والأصابع ونحو هذا. طب الصفات دي يقال فيها ايه بقى بناء على التقسيم اللي انت عرفته؟ يقال خبرية ايه بالنسبة للذاتية والفعلية؟ يقال ايه؟ خبرية ذاتية. احسنت. وهو موجود عندهم ايضا في الصفات الاختيارية، الصفات التي تتعلق بالمشيئة، سواء منها ما كان يعود الى الذات او ما كان يعود الى الفعل. يعني مثلا فيما يتعلق بالذات، اذا تكلمنا مثلا على مثل صفة الارادة، فالمبتدعة هؤلاء يثبتون الإرادة القديمة، يعني عندهم حتى في صفة الإرادة التي يثبتونها، لأن الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ سبعة: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. لو عايز تكتبهم اكتبهم. أقول تاني: له الحياة والكلام والبصر. ده بيت شعر يعني، ده كده الشطر الأول أو صدر البيت، بعد كده الشطر الثاني أو عجوز البيت: سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، قدرة يعني. دي الصفات السبع عند الأشاعر. حتى هذه الصفات لا يثبتونها على الجادة، فالإرادة عندهم مثلا هي الإرادة القديمة، ليس عندهم إرادة متجددة، لأن الأصل عندهم في الصفات، وهو أصل الكلابية من قبلهم، أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بما يتجدد. دي مسألة كبيرة عندهم اسمها مسألة قيام الحوادث بالرب، هل يجوز أن الله تعالى يقوم به الحوادث؟ دي مسألة عظيمة جدا يعني، مقام لا يستدعي بسطها الآن، لكن هم يفهمونها على وجه ماذا؟ على وجه أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بما يتجدد. ولهذا الكلام عندهم كما عرفت هو الكلام الإيه؟ القديم، الكلام النفسي، لكن ما فيش كلام متجدد عندهم كما عرفت. فكذلك الإرادة، ليس عندهم إرادة متجددة. يعني مثلا مات شخص الآن، أراد الله موته أزلا، يعني موت هذا كان مراد أزلا بالإرادة القديمة، لكن لم يرد بإرادة حادثة وقت موته. هذا مذهبهم في الإرادة، وكذلك في سائر الصفات التي يثبتونها. يبقى التحريف هذا أو التأويل عندهم في الصفات، في بعض الصفات الخبرية وفي الصفات الاختيارية، بناء على الأصل الذي عرفته في الصفات الاختيارية، أن الله تعالى عندهم لا يجوز أن يوصف بما يتجدد. والتأويل عندهم كما أشرنا إليه هو صرف اللفظ عن ظاهره. يعني بالنسبة للصفات الخبرية كما ذكرناه آنفا، يقولون الوجه هو الثواب، اليد هي القدرة، الرحمة إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، وهكذا. النزول في كل ليلة هو نزول الثواب أو الرحمة أو الفضل أو ملك من الملائكة كما قال بعضهم. فالشاهد أنهم في كل هذه الصفات يصرفونها عن ظاهرها. المذهب الثاني هو التشبيه والتجسيم. وقد عرفت معنى التشبيه آنفا، أن يقال مثلا يد كيدي، أو علم كعلمي، أو سمع كسمعي، إلى آخره. والتجسيم هو اعتقاد أن الله عز وجل جسم كالأجسام. كلمة كالأجسام دي لازم تكتبها وتحط تحتها خطوط ما شئت، لأن كلمة الجسم في حد ذاتها دي، ودي مسألة مهمة جدا، هل يجوز أن يقال في الله إنه جسم؟ الذي عليه أهل السنة أن هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، يعني ما نتكلمش بالجسم أبدا، لا إثباتا ولا نفيا. فإن كنا حننفي الجسمية عن الله عز وجل، يبقى لازم تقيدها بهذا القيد، لازم تقول ليس جسما كالأجسام، لازم تقول كده. يبقى معتقد أهل البدع في الجسمية إيه؟ أن الله تعالى جسم كالأجسام، حتى صرحوا كما نقل عنهم أنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أنه جسم مركب من لحم ودم وعصب وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى ده مذهب التشبيه والتجسيم. هذا مذهب داود الجواربي، وده اللي تجد ذكره في كتب السلف أنهم يعزون إليه هذا المذهب يعني. وكذلك بالنسبة للتجسيم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أول من عرف بالتجسيم هو هشام بن الحكم الرافضي المذكور عندك. هذا الرجل هو أول من عرف بالتجسيم، هو أول من عرف عنه القول بأن الله جسم كالأجسام. على الجادة المنحرفة التي عرفتها.
كلام النفس. المقصود بالصفات المذكورة الصفات التي أثبتوها على انحرافهم وضلالهم فيها يعني، لكن في صفات نعم فقط ما في غير هذا. نعم طبعا، وسيأتي التنبيه على هذا، سيأتي في التعطيل سيأتي التنبيه على هذا. المذهب الثالث عندك هو التعطيل، وقد عرفت معناه. التعطيل هو النفي والإنكار، والتعطيل كما ذكرت آنفا دركات، بعضه أشد من بعض. فالتعطيل المطلق هو تعطيل الجهمية، التعطيل في الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات، ليس بعليم وليس عنده علم، وليس بحكيم وليس عنده حكمة، وليس بسميع وليس عنده سمع، وهكذا. هذا هو التعطيل المطلق، النفي التام، يجعلون الله تبارك وتعالى ذاتا مجردة عن أي اسم أو أي صفة. حتى في الوجود، حتى في إثبات الوجود لله عز وجل عندهم وجود مطلق، وهذا مأخوذ عن الفلاسفة، وتفصيل الكلام في هذا يطول، ليس هذا محل. إذا هناك التعطيل المطلق، دي أشد دركات التعطيل، هذا تعطيل إيش؟ الجهمية. ثم تلاه تعطيل أخف منه، وهو تعطيل المعتزلة. مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طب الأصل اللي عندهم في هذا أنك لو أثبتت صفات أزلية فهذا يستلزم تعدد القدماء عندهم، يعني إيه؟ هم لا يتصورون صفات قائمة بالذات، لا يتصورون صفات قائمة بالذات، وإنما يتصورون الصفات مستقلة بذاتها، هكذا إن كل صفة مستقلة بذاتها. فلو أنك أثبتت صفات على هذه الشاكلة وأثبتت لها الأزلية فهذا يستلزم تعدد القدماء عندهم، يستلزم أن الله تعالى ليس هو الأول، وأنه كانت هناك أشياء قديمة بقدمه جل في علاه، أو أزلية بأزليته. لكن في معتقد أهل السنة أن الصفات قائمة بالذات، ليست مستقلة عن الذات، ليست كل صفة مستقلة بذاتها حتى يلزم مثل هذا الكلام. لكن هم في الأسماء ما عندهمش مشكلة، لأن الأسماء كما عرفت هي إيش؟ هي أعلام لله عز وجل، يعني ما في ضير عندهم أن يقال العليم الحكيم السميع البصير، لأن هذا يعود في حقيقته إلى نفس الذات الإلهية، ليس أمرا مغايرا للذات، فما عندهمش مشكلة في المسألة دي. ولهذا لا يثبتون معاني في الأسماء زيادة على مجرد الذات، علشان يبقى الأصل عندهم مستقر. معلش الكلام ده ممكن يكون صعب شوية، لكن المقصود مجرد الإيضاح حتى يصل الأمر إن شاء الله. هم عندهم مثلا العليم هذا ليس أمرا مغايرا للذات، هو في حقيقته عائد إلى الذات، فما عندوش مشكلة أنه هو يثبته. لكن تبقى المشكلة عنده فين؟ في العلم، لأن العلم ده مش حاجة قائمة بالذات في تصوره، وإنما ده شيء مستقل بالذات، فعنده مشكلة لو أثبته، فيعمل إيه؟ ينفيه. خلاص؟ لكن في معتقد أهل السنة بالنسبة للأسماء نقول الأسماء لها دلالات ليست مقصورة على مجرد الذات، يعني ما ينفعش نقول الأسماء هي الذات، وما ينفعش نقول الأسماء غير الذات، ودي مسألة تانية، مسألة الأسماء والصفات كثيرة جدا. فمن ضمن المسائل طالما جت سيرتها دلوقتي اكتبها الآن عندك، أنه لا يقال في الأسماء والصفات، الكلام في الأسماء وفي الصفات أيضا، لا يقال في الأسماء والصفات هي الذات، ولا يقال هي غير الذات، لا يقال هي الذات ولا يقال هي غير الذات. يعني ما ينفعش نقول صفات الله هي ذات الله، وما ينفعش نقول هي غير ذات الله، لأن العبارة دي مهمة والعبارة دي برضو إيه مهمة، إنما بنقول إيه الصفات قائمة بالذات، أزلية بأزلية الذات، لم يزل الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذا تعبير أهل السنة والجماعة، وتعبير مستقيم ما في أي إشكالات، لأنه من عند الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى عرفت أصل المعتزلة في إثبات الأسماء دون الصفات؟ نعم. يأتي بعد كده تعطيل أخف اللي احنا ذكرناه أولا بالنسبة للتأويل، لكن أفردناه عن التعطيل لأنه يكثر الكلام فيه خاصة، فلهذا أفرده العلماء. فمن جملة التعطيل ما ذكرناه آنفا في صورة الإيه؟ التحريف والتأويل. فتحريف الأشاعرة وتأويلهم هو في حقيقته إيش؟ تعطيل، لأنه لما قال الوجه هو الرحمة أو هو الثواب أو هو الذات، هو في الحقيقة عمل إيه؟ عطل صفة الوجه، ما هو ما فيش صفة وجه عنده كده، وإنما أرجعها إلى إيه؟ إلى رحمة أو ثواب أو كذا أو كذا، فتأويله في الحقيقة تعطيل. المذهب الرابع والأخير عندك هو مذهب التفويض، ومعناه تفويض المعنى، معناه أن معاني الأسماء والصفات مجهولة، مجهولة لنا لا نعرف عنها شيء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في معتقد المفوضة يثبتون مجرد الألفاظ، يعني يجي مثلا عند الأسماء في القرآن أو في السنة، يجي مثلا في الآيات المشهورة في أواخر سورة الحشر، آيات مليئة بالأسماء لله عز وجل، يقول لك إحنا نؤمن بمجرد اللفظ بس، العليم ده لفظ وارد في القرآن يبقى نؤمن به. طب إيه العليم ده؟ يقول لك معرفش، معرفش معنى العليم ده إيه، وإنما هو كالأحرف المقطعة. فالأسماء والصفات عندهم بمثابة الإيه؟ الأحرف المقطعة، نؤمن بلفظها ولا نعرف معناها. دي حقيقة مذهب المفوضة، إثبات مجرد الألفاظ مع القول بجهالة الإيه؟ المعاني، أن المعاني ليست معلومة لدينا. هذا المذهب هو الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف، يعني المبتدعة المتأخرون من محققي الأشاعرة ومن جرى مجراهم، عندهم العبارة المشهورة التي تعرفونها، مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم وأحكم. إيه مذهب السلف أسلم دي؟ يقولك السلف كانوا يفوضون فهذا هو الأسلم، إنما مذهبنا أعلم وأحكم لأننا أولنا وفسرنا، ويعني توصلنا إلى أشياء لم يتوصل لها السلف، أو خضنا في أشياء لم يخض فيها السلف. إنما السلف كانوا قوم بسطاء على أد حالهم، يعني يثبتون مجرد الألفاظ ولا يعرفون شيئا عن المعاني. ولهذا يقال في هذا المذهب مذهب التجهيل، مذهب التجهيل. إيه التجهيل ده؟ كما قال أهل العلم معناه أنهم يجهلون الرسول ويجهلون السلف، لأن أنت لما تقول ليس في نفس الأمر معنى دل عليه اللفظ، ده احنا بنؤمن بمجرد اللفظ وإحنا ما نعرفش المعنى، الكلام ده معنى إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر ألفاظا لا يعرف معناه، وأن السلف كانوا يذكرون ألفاظا لا يعرفون معناه. وأقرب رد عليهم، الردود عليهم طبعا عند أهل العلم كثيرة جدا، لكن أقرب رد عليهم أن السلف عملوا إيه في الأسماء والصفات؟ فسروه، مش كده ولا لا؟ وذكرنا في تفسير الاستواء كم معنى؟ أربعة، فاكرهم؟ واستقر، تمام. ده كلام مين؟ ده كلام السلف ولا الخلف؟ كلام السلف. إذن السلف كانوا يعرفون المعنى ولا لا؟ كانوا يعرفون المعنى، وهذا هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله لما قال إيه؟ الاستواء معلوم. يجي هم يفسروا يقولك إيه؟ يقولك يعني معلوم في النص، يعني ورد الله ثم استوى على العرش، معلوم كده يعني. إنما لا، بدلالة أنه قال والكيف مجهول، يبقى لو كان المعنى عنده مجهولا لما فرق بينه وبين الكيف، واضح؟ كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في الحموي. يبقى قال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، عارفين استوى في لغة العرب دي معناها إيه، والكيف مجهول، الذي نجهله هو الكيف، لكن المعنى عندنا إيش؟ معقول، معلوم. نعم. يبقى التفويض هذا يقال له التجهيل، لأنه يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم ويجهل السلف. وفي ثلاث طوائف كده دايما تلاقي شيخ الإسلام يتكلم عنهم، برضو اكتبهم عندك للفائدة. هناك أهل التخييل، أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. حتى على القافية ماشية. أهل التخييل قلنا إيش؟ أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التجهيل دول عرفتهم منهم، دول المفوضة. أهل التأويل عرفتهم برضه، اللي هم عندهم تحريف للألفاظ وتحريف للمعاني. مين أهل التخييل دول بقى؟ أهل التخييل هؤلاء هم غلاة الملاحدة الذين يعود حقيقة مذهبهم إلى إنكار الرسالات والنبوات والمعاد والثواب والعقاب وكل شيء. حقيقة أمرهم أنهم يقولون، وهذا هو ما صرح به بعض أئمتهم، أن الرسل كذبت لمصلحة الخلق. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لك اللي موجود في القرآن والسنة ده تخييل، ما احنا سميناه مخيل عشان كده. يعني ايه؟ يعني يقول لك ليس هناك جنة على الحقيقة وإنما هو تخييل فقط، ليس هناك نار على الحقيقة وإنما هو تخييل للعقاب أو الوعيد، وليس هناك عذاب للقبر على الحقيقة وإنما هو تخييل، وليس هناك مسيح دجال على الحقيقة، وإنما هو صورة تقريب للإيه؟ للشر والفساد. كذلك المسيح ابن مريم عليه السلام عندما ينزل هذا إشارة إلى الخير، فهؤلاء يقال لهم إيش؟ أهل التجهيل، أهل تخيل معذرة. نعم، كذبت لمصلحة الخلق، يعني ليس في نفس الأمر عندهم جنة ولا نار، يعني ما فيش جنة على الحقيقة، ما فيش نار على الحقيقة. طب كيف أخبرت الرسل بهذا؟ قالوا لمصلحة الخلق، لأن الخلق لا يعقلون إلا مثل هذه المعاني المحسوسة. يقول لك زي ما تخاطب واحد على قدر عقل، لما تيجي تخاطب واحد من العام البسطاء علشان يفهم بتخاطبه بالأشياء التي يعقلها ويفهمها، فيقول لك الناس لا تفهم إلا أن أنت تقول له في جنة وفي نار وفي زقوم وفي غسلين وفي في الجنة تفاح ورمان وحور وكذا علشان يفهم، إنما في نفس الأمر ما فيش إيه؟ الحاجات دي ليست موجودة عندهم عياذا بالله تعالى. ولهذا تجد الإمام أحمد في أصول السنة يعني كأن هذه الطائفة نبتت لها نوابت في عصر الأئمة. ماذا يقول الإمام أحمد في الجنة والنار في نهاية أصول السنة؟ وأن لا، بالنسبة لقضية الثواب والعقاب تحديدا، ما في الجنة من الثواب والنعيم وكذا. طيب، هو تكلم أولا على الإيمان بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة كذا وكذا، قال نؤمن بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فرأيت كذا، ودخلت الجنة فرأيت كذا، ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها كذا. ثم تكلم بعد هذا، يعني النص نسيته الآن، ثم تكلم على قضية الثواب والعقاب، وقال فيمن أنكرهما ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه حقيقة، لأن اللي يقول في جنة لكن ما فيهاش نعيم، أمال فيها إيه؟ طيب في نار لكن ما فيهاش عذاب، إزاي دي؟ فهذا في حقيقته إيه؟ لا يؤمن بالجنة والنار أصلا. نعم، المسألة الخامسة صفة القرب. صفة القرب، هذا كلام على صفة ذكرها المصنف رحمه الله في قوله قريب بالإجابة عند السؤال، فهذا فيه تعرض لصفة القرب لله عز وجل، وهو ما نتكلم عليه في هذه المسألة. هو لم يذكره العلماء في ضمن هذه المعتقدات، لكن هو مذموم لا يجوز، لكن ما قال فيه العلماء إنه تابع لمعتقد أهل التخيل. بالنسبة لصفة القرب دل عليها بعض النصوص في الكتاب والسنة، دل عليها في الكتاب قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله تعالى إن ربي قريب مجيب، وقوله تعالى وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ودل عليها في السنة ما ذكرناه من قبل من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. هذه هي الرواية التي ورد فيها هذا الاسم، لعلنا ذكرنا رواية مغايرة من قبل. وفي رواية لمسلم في الدلالة على صفة القرب أيضا قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. فهذا هو ما دل على صفة القرب لله تبارك وتعالى. ومن المباحث المهمة في هذه الصفة أنه هل القرب كالمعية ينقسم إلى عام وخاص؟ تكلمنا في المعية قبل ذلك، قلنا هناك معية إيه؟ معية عامة ومعية خاصة. فهل القرب كذلك؟ يعني هل القرب ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص يكون كالمعية تماما، ولا لا يكون القرب إلا خاصا؟ هذا اختلاف بين أهل السنة في هذه المسألة. فبعض السلف قال بالقول الأول، بعض السلف قال بالقول الأول كما تجدونه في تفسير الآيات المذكورة آنفا، وكما أيضا في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فبعض السلف اعتبر هاتين الآيتين، الآيتين الأخيرتين دول اللي هم إيه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والآية الثانية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بعض السلف اعتبروا هاتين الآيتين دلالة على القرب العام، وقالوا إن القرب ينقسم إلى عام وخاص. فالقرب العام يكون بالعلم والإحاطة كما ذكرناه في المعية تماما، والقرب الخاص يكون بماذا؟ بالإجابة والنصرة ونحوها. وقال بعض السلف ونصره شيخ الإسلام رحمه الله، وله في ذلك مبحث طويل في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، أن القرب لا يكون إلا خاصا بخلاف المعية. يبقى المعية تنقسم إلى القسمين، هناك معية عامة ومعية خاصة، لكن بالنسبة للقرب لا يكون إلا خاصا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه؟ إن القرب لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة إلا خاصا. طب الآيتين الأخيرتين دول كيف فسرهما شيخ الإسلام؟ قال القرب فيهما قرب الملائكة، القرب فيهما قرب الملائكة ليس قرب الله تبارك وتعالى. وتفصيل الكلام يرجع في مبحثه رحمه الله في الجزء المحال عليه. قرب لا يكون إلا خاصا، يعني لا يكون إلا بمعنى الإجابة كما في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. المسألة السادسة صفة العزة، وهي التي ذكرها المصنف في قوله بعيد بالتعزز لا ينال، فهذا ذكر لصفة العزة لله تعالى. والأدلة على إثباتها أشهر من أن تذكر في تسمية الله بالعزيز وفي وصفه بالعزة كما في قوله تعالى فلله العزة جميعا. والعزة لها معان كثيرة بينها أهل العلم، منها الغلبة، الغلبة، فالعزيز هو الغالب القاهر الذي لا يقهره أحد ولا ينتصر عليه أحد. ومن معاني العزة رفعة الشأن، فالعزيز هو رفيع الشأن عالي القدر الذي لا ينال جنابه في ذلك، ليس هناك أحد يساميه ولا يكافئه ولا يجاري قدره. ومن معاني العزة الشدة، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث، تقوية. ولهذا في المصطلح عندك حديث اسمه الحديث الايه؟ العزيز. ايه العزيز ده؟ قالوا هو مأخوذ من العزة، فسروها على معنيين، اما التفرد واما الايه؟ التقوية. فكذلك هنا ايضا يعني ده المعنى الرابع، خلاص طالما ذكرناه يبقى من معاني العزة الشدة، وبعد كده عندك التفرد. يبقى العزيز هو الشديد القوي الذي لا يغلب، والعزيز ايضا هو المتفرد الذي لا مثيل له ولا نظير له. تقول الشيء ده، الشيء ده عزيز، عزيز يعني ايه؟ يعني قليل نادر الوجود. فالعزيز هو المتفرد، فالله تبارك وتعالى متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يشبهه أحد في شيء من ذلك. المسألة السابعة والأخيرة الكلام على لفظة الموجود، كما قال المصنف موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. وبناء عليه هل من أسماء الله الموجود؟ إيه الكلام بقى في لفظ الموجود هذا؟ متى يجوز أن يقال عن الله موجود ومتى لا يجوز إلى آخره؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء السادس من مجموع الفتاوى، يحيل طبعا على المصدر والكلام سأذكره لك، قال ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت، وأما إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى. انتهى كلامه رحمه الله. يبقى الكلام في لفظة الموجود ينبني على تقرير أصل مهم جدا، وهو التفريق بين ثلاثة أشياء في حق الله عز وجل، التفريق بين الإخبار والوصف والتسمية، تفريق بين الإخبار والوصف والتسمية. ف فكما يقول أهل العلم باب الإخبار أوسع من باب الصفات، باب الإخبار أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. إذا عندك ترتيب هكذا: الإخبار ثم الوصف ثم التسمية، أو الخبر ثم الصفة ثم الاسم، يبقى باب الإخبار أوسع من الصفات والأسماء. يعني إيه؟ يعني يجوز لك أن تخبر عن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأمر لم يرد في الكتاب ولا في السنة، المهم ألا يكون فيه نقص. يعني ينفع تقول إيه؟ أكد الله كذا، أنكر الله كذا، حث الله على كذا، لكن ما ينفعش تقول في الصفات إيه؟ الإنكار. ما ينفعش تقول من صفات الله الإنكار، فضلا عن أنك تقول من أسمائه المنكر، ما ينفعش. لكن تقول أنكر الله على المشركين كذا، أنكر الله على العصاة كذا، أكد الله الأمر الفلاني أو الشيء الفلاني، وتقوم ذاكر أساليب التأكيد مثلا في الآية. لكن تقول من صفات الله التأكيد؟ لا. تقول من أسماء الله المؤكد؟ لا. يبقى ده باب الإخبار أوسع من باب الوصف والتسمية، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. فيجوز لك أن تصف الله تعالى بشيء من غير أن تأخذ منه اسما، فيما يعرف بمسألة الاشتقاق، ودي مسألة كبيرة جدا. لكن الوصف هذا لابد أن يكون توقيفيا، يعني ما ينفعش أنك توصف ربنا بحاجة من عندك، ما ينفعش هنا بقى الإنكار والتأكيد والكلام ده، لكن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا تشتق من هذا الوصف اسما طالما أن هذا الاسم لم يرد فين؟ في النصوص. يبقى تصف الله عز وجل بأن له الإرادة، احنا نقول من الصفات ايه؟ الإرادة. لكن تقول الله مريد؟ لا. من صفات الله أنه يتكلم، كلام من الصفات. لكن تقول الله متكلم؟ لا. وده كلام مهم جدا، يعني ترجعون إن شاء الله حتى في الموطن الذي أحلت عليه وفي أوائل شرح العقيدة الأصفهانية لما تكلم شيخ الإسلام على لفظة المريد والمتكلم، فقال إنه ليس من أسماء الله المريد وليس من أسمائه المتكلم، وإن كان يتصف بالإيه؟ بالإرادة، ويتصف بالكلام. يبقى عرفنا الفرق بين الجوانب الثلاثة مرة أخيرة علشان يتضح الأمر. الإخبار يجوز لك أن تخبر عن الله بما لم يرد به كتاب ولا سنة، وإنما الضابط عندك إيه؟ ألا يكون فيه نقص، ما يبقاش فيه شيء سيء أو شيء فيه نقص، لكن لا يؤخذ من هذا الإخبار وصف فضلا عن التسمية. وأما الوصف فيجوز لك أن تصف الله بما ورد في النصوص، الشرط هنا التوقيف، لكن لا تأخذ منه اسما، لا تشتق من الصفة اسما. وأما الأسماء فطبعا لابد فيها من التوقيف، إذا كنت حتقول عن الله عز وجل أنه الكذا هتجعل بها اسم من أسمائه الحسنى، يبقى لابد يكون فيه توقيف قولا واحدا. نعم. يبقى متى يقال عن الله عز وجل موجود؟ على سبيل الإخبار، على معنى أن الله تبارك وتعالى ليس بمعدوم. ولهذا تلاحظ دقة عبارة المصنف رحمه الله أنه قال ماذا؟ موجود ليس بمعدوم ولا بمفقود. يبقى هو حدد الحيثية بتاعة الموجود. يبقى يجوز لك أن تخبر عن الله بأنه موجود على معنى إيه؟ أنك تصفه بأنه حي سبحانه وتعالى، وأنه قائم بذاته، وأنه هو الخالق لهذا الكون، أنه ليس بمعدوم وإنما هو موجود. هذا هو الذي يجوز في هذه المسألة. لكن تقول من أسمائه الموجود؟ لا. ولهذا لا يجوز أن يسمى عبد الموجود، غلط، هذا اسم غير صحيح، يغير. ولا عبد المقصود على الأرجح، يعني وإن كان كلمة المقصود قد يكون فيها يعني مباحثات، لكن الأرجح أنه لا يعبد برضو. يعني دي مسألة الاشتقاق الكلام فيها كثير، لأجل هذا لم أبسطه الآن، له مقام آخر إن شاء الله. يا الله.